أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى مسألة 82. لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم. هذه المسائل مبنية على ما مر في الإرث. نفترض في الإخوة أن يكونوا قد حضروا هناك أو استمعوا إلى تسجيل صوتي. لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، قلنا أن المسلم، أن الوارث المسلم يمنع الوارث الكافر حتى وإن كان الوارث الكافر أقرب منه، مجري أقرب منه نسبان. هذا أشرنا إليه وين؟ في الإرث. إذا كان لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، هذا الوارث ربما أخو الميت، وواضح أن الولد يقدم على الأخ. ليش؟ لأن الولد في الطبقة الأولى والأخ في الطبقة الثانية، مجري. وعليكم السلام. قلنا أن الأخ في الطبقة الثانية والولد في الطبقة الأولى. خب الأخ، الولد يقدم على الأخ من جهة النسب، لكن لأن الولد كافر والأخ مسلم فإن الولد لا يصل إليه شيء من الإرث، والإرث كله ينتقل إلى الأخ مع أنه في الطبقة الثانية من مراتب الإرث، في المرتبة الثانية من مراتب الإرث، مع ذلك المال يصل إليه. هذا أشرنا إليه في أول الإرث. خب لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم، خلنا نفترض أخوه، هذا الوارث حتى تصير الصورة واضحة، خلنا نفترض أخوه مثلا أو عمه، نفس الشيء. فمات الأب وأسلم الولد، وعليكم السلام، وأسلم الولد. خب ما دام الفتوى واضحة ليش تطرح حقها؟ لأنه سيقع نزاع الآن. الولد أسلم، وادعى الولد أن الإسلام حصل قبل موت والده، ملتفتين؟ الولد يدعي أن الإسلام حصل قبل موت الميت، قبل موت الأب، في حين أخو الميت يدعي أن أن الإسلام حصل بعد الوفاة. بعد الوفاة، بمجرد وفاة الميت ينتقل المال إلى وارثه. فإذا كان الوارث واحدا، هاي مهمهم أن الوارث واحد مو متعدد، ملتفتين؟ الميت توفي وعنده أخ وولد، الأخ مسلم والولد كافر. تصوروا المسألة، ما عنده أكثر، لأن إذا كان عنده أكثر من أخ لابد أن يقتسم المال، فلو أسلم قبل اقتسامهما المال يأخذ المال. هذا أشرنا إليه في الإرث. هنا نقول توفي الميت ولديه ولد واحد وأخ واحد، خب بمجرد وفاته الولد كافر والأخ مسلم، إذا المال ينتقل إلى من؟ إلى الأخ. الولد الولد أسلم ويدعي أن إسلامه حصل متى؟ قبل موت أبيه، يقول أنا أسلمت قبل موت أبي. خب أخو الميت ينكر ذلك، يقول أنت أسلمت بعد موت أبيك، فما هو الحكم؟ وادعى الإسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم، فهنا فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده. نقول له أثبت أن إسلامك حصل قبل موت أبيك، إن أثبتت بالبينة قبلنا قولك، إن لم تثبت فالقول قول ذلك ذاك الشخص، لأن الأصل أنك كنت كافر، الأصل عدم تقدم إسلامك على موت الأب. خب فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده، فإن لم يثبت لم يرث. واضح المسألة؟ نقول لهذا الولد إن تمكنت من أن تثبت أنك أسلمت قبل موت أبيك فتأخذ المال ولا يكون لأخو الميت شيء، إن لم تتمكن من ذلك فليس لك شيء من المال. مسألة 83. إذا كان مال في يد شخص وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، المال الآن في يد الشيخ محمد رضا، في يده هذا المال، في يده حصان مثلا، خب وأنا أدعي أن هذا المال الذي هو في يد الشيخ محمد رضا هو في الواقع ليس ملكا للشيخ محمد رضا بل ملك لوالدي، بل هو ملك لوالدي. خب هنا توجد احتمالات أن تكون عندي بينة، إن كان عندي بينة أخذ ببينتي بعد واضح لأني أنا أدعي شيء. خب فإن أقام البينة على ذلك وأنه الوارث له، إن أقمت البينة على أن هذا الحصان لوالدي وأني أنا الوارث لوالدي، شلون يعني بيش خصوص المين؟ لا مورث بلح، لأنه قد يقال والدي مورث لي لكن مورث بعد وفاته، هذا المقصود، مو قيد يعني، قيد توضيحي فقط لمورث الميت، قيد توضيحي فقط. وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البين، نعم يوجد مورث حي، يوجد مورث حي يعني مو لا يوجد، بس هو ما يريد هذا القيد يعني، المورث الحي أشرنا له سابقا، من ارتد يقسم ماله على ورثته، بس ما يشير إلى هذا هنا. خب وادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البين على ذلك وأنه الوارث له دفع تمام المال له. إذا أقمت بين شاهدين على أن هذا المال لوالدي وأني الوارث لوالدي يؤخذ المال ويعطى إليه، صحيح؟ خب دفع تمام المال له. خب وإن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته. إذا علمنا بأن هناك وارث آخر، وارث ثاني غير هذا الشخص المدعي، فماذا نفعل؟ ندفع لهذا المدعي حصته، يعني صار وارثين مو هذا المدعي وشخص آخر. خب هذا المدعي نعطيه حصته. خب والوارث الثاني، والوارث الثاني له أحكام خاصة، قال دفعت له حصته، يعني الدكتور دفع لهذا المدعي حصته، دفعت له حصته وتحفظ على حصة الغائب. هذا الإنسان الغائب نتحفظ على حصته، لا ندفعها لهذا الشخص. خب ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه، ندورا نبحث عن نفوين. خب فإن وجد دفعت له، فإن وجد دفعت له، هذا إذا وجدنا دفعت له. خب إذا لم نجده قال فإن وجد دفعت له وإلا عوملت معاملة مجهول المالك. خب ما هي معاملة مجهول المالك؟ تقدمت بعد معاملة مجهول المالك في باب اللخصة، ربما أشرنا لها هناك، نتصدق به عن مالكه، أشرنا إلى أن مجهول المالك نتصدق به عن مالكه، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك إن كان مجهولا، يعني إن كان المالك مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه. ركزوا ياي، هذا الإنسان الغائب تارة يكون مجهول لا نعرف، مثلا توفي هذا الميت وكان قد أخبرنا أنه تزوج بامرأة في وين؟ في الهند. امرأة في الهند مجهولة لنا هذه المرأة، ما هو اسمها لا نعرف، نعرف أن له زوجة في الهند لكن ما هو اسمها لا نعرف، نعزل لها الثمن أو الربع بحسب نصيبها. وهنا الوارث هو المرأة، الوارث مجهول، مجهول تماما لا نعرف من هو الوارث. خب تارة أخرى لا، الوارث معلوم، نعرف بأن زوجة هذا الشخص اسمها هند بنت زيد، لكن لا يمكن الوصول إليها، مو لا نجهلها، نعرف بأنها هند بنت زيد مثلا أو بنت باكر، غاية الأمر نعرف اسمها ونعرف شخصها لكن لا يمكن الوصول إليها. خب يقول وإلا عملت معاملة مجهول المالك إن كان المالك مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال إليه،
يائسين تماما من إمكانية وصول المال إليه، لا يمكن بأي حال أن نصل إلى هذا الوارث، مثلا كما لو كان في مكان لا يمكننا الوصول إليه، نعرف أنه موجود في ذلك المكان غاية الأمر، لا نحتمل بحال من الأحوال أنه سنتمكن من ماذا؟ من إيصال المال إليه. قال وإلا عملت معاملة مجهول المالك في حالتين، متى الحالة الأولى؟ إن كان المالك مجهولا، هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أو كان المالك معلوما لكن لا يمكن إيصال المال إليه، الحالة الثانية. خب هناك حالة ثالثة، يقول نعم عندنا حالة ثالثة، وإلا عومل، يعني إذا لم تكن لا الحالة الأولى ولا الحالة الثانية، ففي هذه الحالة، في الحالة الأولى والحالة الثانية قلنا يعامل هذا المال معاملة مال المجهول المالك، منتدي. قال فإن وجد دفعت له، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك في الحالة الأولى والثانية. ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى إن كان مجهولا، الحالة الثانية إن كان، يعني الحالة الأولى إن كان المالك مجهولا، الحالة الثانية أو كان المالك معلوما لكن لا يمكنه إيصال المال إليه. خب هناك حالة ثالثة، يقول نعم حالة ثالثة يعامل المال معاملة المال المفقود خبره. ركزوا وياي، هناك في كتاب الإرث أشرنا إلى أنه لو فقدنا خبر شخص، المال مال الشخص المفقود خبره، لا نعرف بخبره، هذا تقول لي خب معلوم، هذا نفس الحالة الثانية، ما الفرق بين هذه الحالة الثالثة والحالة الثانية؟ نقول الحالة الثانية المالك معلوم ولا يمكن إيصال المال إليه، أما الحالة الثالثة المالك معلوم ولا يمكن إيصال المال إليه لكن لم نيأس. هناك لوحظ اليأس، هنا لم يلاحظ اليأس، هنا غير، لم نصل إلى درجة اليأس، نحتمل أن يعود، نحتمل أن نعثر عليه. يقول وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره، لو قال معاملة مال المفقود خبره أرقص العبارة وأصح بحسب الظاهر والله العالم. نعيد قراءة العبارة، يقول فإن وجد دفعت له، وإلا عوملت هذه الأموال أو هذه الحصة معاملة مجهول المالك إن كان المالك مجهولا أو كان المالك معلوما، هي الحالة الأولى والحالة الثانية. إن كان المالك مجهولا قلنا الحالة الأولى، أو كان المالك معلوما لا يمكنه إيصال المال إليه، هذه هي الحالة الثانية. خب وإلا عومل، وإلا الآن شروع في الحالة الثالثة، وإلا يعني إذا كان المالك ليس بمجهول ولا معلوم لا يمكن إيصال المال إليه، ما هي الحالة الثالثة؟ معلوم ونحتمل إمكانية إيصال المال إليه، ما ذكرها، لكن هذه الحالة هي الحالة الثالثة، أن يكون المالك معلوما ونحتمل أن نتمكن من إيصال المال إليه. وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره، قلنا وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره، هذا أشرنا لها في وين؟ في كتاب الإرث، إذا ترجعون في كتاب الإرث ذكرنا في كتاب الإرث حكم مال الشخص المفقود خبره. هناك تقدم في مسألة، لحظة، في مسألة 1827 في منهاج سيد الخوئي في كتاب الإرث، المفقول خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال، إلى آخر المسألة، هناك أشرنا إلى حكمها. نقول هذا متى يعامل معاملة مال المفقود خبره؟ يعامل معاملة مال المفقود خبره إذا كان معلوما لم نيأس لحد الآن من العثور عليه. قال وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره. مسألة 84، إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، شيخ عبد المنعم من زمان ما نمثل عليه، لا بأس نمثل عليه، شيخ عبد المنعم عنده زوجة وعنده ولد من هذه الزوجة، جيد، الزوجة اسمها هند والولد اسمه زيد، خب
توفيت هند وتوفي زيد. هند عندها كم؟ خلنا نمثل عندها 100 دينار.
سنحتاج إلى السبورة. خوف هذا الشيخ عبد المنعم، هذه هند وهذا زيد، هذه هند زوجته وزيد ولده، مو كذي؟ خب توفي دفناهم وجينا. خب الآن خب ما توفوا في لحظة واحدة، واحد قبل واحد عقب. الآن نحن نجهل من هو المتقدم والمتأخر. هند عندها أقارب، خب عندها أخ، هند عندها أخ، هذا أخو هند، خلنا نقول عنه باكر أخو هند، جيد؟ فيقع النزاع بين الشيخ، هند عندها كم؟ هند عندها 100 دينار، وزيد عنده افتراض 200 دينار، جيد؟ خب الآن كيف نقسم التركة؟ التفتوا للمسألة. باكر يدعي أن زيد توفي قبل هند، يعني الولد توفي قبل أمه، هكذا يدعي من؟ باكر الذي هو أخو المرأة، أخو المرأة، جيد؟ خب هكذا يدعي باكر الذي هو أخو المرأة، يدعي أن زيد توفي قبل هند، يعني أن الولد توفي قبل أمه. خب شيخ عبد المنعم جنابه يقول لا، المرأة زوجتي توفيت ثم مات ولدها من الغم، مفهومين؟ يعني زوجتي توفيت قبل ولدي. خب ليش يقع هذا النزاع؟ إذا فهمتونهم يظهر الثمرة في استخدام الإرث، ركزوا. خب خلنا نجي إلى الفرضين، خلنا نجي نشوف الأول، نقرأ المسألة شوي. إذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها، وادعى أخو المرأة الذي هو بكر في مثالنا، ادعى أن الولد مات قبل المرأة، أن زيد مات قبل هند يعني، وادعى زوجها الذي هو سماحة الشيخ العلامة الشيخ عبد المنعم حفظه الله، ادعى أن المرأة ماتت أولا ثم مات ولدها. اثنينهم دارسين شنو؟ اثنينهم دارسين منهاج. خوف فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وثلث مال الولد. ركزوا وياي، النزاع بينهما إنما هو في نصف مال المرأة، مورد النزاع، مورد النزاع نصف مال المرأة وثلث مال الولد. ليش؟ من يقول لي ليش؟ من يقول لماذا؟ ركزوا، هذا مورد النزاع. وأما نصف مال المرأة الثاني، مو مال المرأة نصفين؟ النصف الثاني يعني، النصف الثاني زين، وخمسة أسداس مال الولد، فهي جزمان إلى من؟ فهي جزمان لسماحة الشيخ عبد المنعم. النزاع إذن في هذا النصف وهذا السدس، أما هذا النصف وهذه الخمسة أسداس فليس فيها نزاع، فهي جزمان إلى الشيخ عبد المنعم على كل التقادير. ليش؟ خلنا نبين النقطة ليش. يقول فالنزاع، خلنا نقرأ العبارة ثم نجي، فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال المرأة وثلث مال الرجل وثلث مال الولد. وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين. ليش؟ ليش؟ خلنا نجي نشوف. أول شيء نتابع كلام شيخ عبد المنعم، وتالي نتابع كلام الأخ، وتالي نتابع كلام شيخ عبد المنعم. ركزوا وياي، الأخ ماذا يقول؟ الأخ يقول أن زيد الذي هو الولد، أن الولد توفي قبل الأم، مو كذي؟ الولد توفي قبل المرأة. إذا توفي الولد قبل المرأة، اتركوا في كلا التقديرين على دعوى باكر بالنسبة إلى 100 دينار التي لهند، كم يرث هو منها؟ لو صحت دعوى باكر، لو صحت دعوى أخو المرأة، الأخ أخ المرأة ماذا يقول؟ يقول مات الولد ثم ماتت الأم. خب من كم يرث من 100 دينار التي للأم؟ هو كم يرث؟ هو الأخ كم يرث من 100 دينار؟ نصفها. ليش؟ لأن النصف إلى الزوج والنصف الثاني إلى الأخ بالنسبة إلى مال المرأة. نصفه إلى الزوج والنصف الآخر إلى الأخ. لو صحت دعوى الأخ بأن الولد مات قبل الأم. أما لو لم تصح، ركزوا وياي، ركزوا، أعيد المسألة شوي، أنا حربت أذهانكم. خلنا نشوف دعوى الزوج، دعوى الأخ عفوا، دعوى الأخ. على دعوى الأخ ماذا يحصل؟ لو صححنا دعوى الأخ فإن الأخ يرث نصف مال المرأة بناء على دعوى الأخ، يرث نصف مال المرأة وسدس مال الولد كما سيأتي. خب بناء على دعوى الأخ الزوج شيخ عبد المنعم، بناء على دعوى الزوج، خب بناء على دعوى الزوج، خلنا نجي أول شيء إلى دعوى الزوج. شيخ عبد المنعم يقول توفيت زوجتي ثم توفي ولدي. خلنا نشوف إذا توفيت الزوجة عندها كم الزوجة؟ 100. مباشرة يصير إلى الزوج ربع هذه 100، 25 دينار، و75 دينار المتبقية تنتقل إلى من؟ إلى الولد. خب إذا مات الولد بعد ذلك كان عنده 200 وصار عنده 275، هاي 275 بأكملها تنتقل إلى من؟ إلى الشيخ عبد المنعم. فالشيخ عبد المنعم أخذ تمام 100 وتمام 200. واضح لكم هالكلام لولا؟ شوفوا شيخ عبد الله ركز، بناء على دعوة الشيخ عبد المنعم، شيخ عبد المنعم يقول زوجتي توفيت أولا، خب عندها 100 دينار، هذه 100 دينار 75 منها تنتقل إلى ولدي، إلى الشيخ، إلى زيد، و25 منها تنتقل إلي. هكذا يقول شيخ عبد المنعم، نقسم المئة هكذا، هذا إلى 25 وهذا إلى 75. خب ثم إذا مات الولد عنده 275 تنتقل بأكملها إلى من؟ إلى الأب وهو الشيخ عبد المنعم، فيصير حصل 300 كاملة. صحيح؟ هذا بناء على دعوة من؟ دعوة الأب، بناء على دعوة الشيخ عبد المنعم. سيأتي الآن، أنت ملتفت لهذه دعوة الشيخ عبد المنعم؟ إذا قلنا أن الأم توفيت أولا فإن أموالها تنقسم بين الأب والابن، الأخ ما إلى الشيء بعد. واضح بعد أخو المرأة ليس له شيء مع وجود ولدها. هذا في العرف وضحنا أن الأخ بكر ليس له شيء هنا لأنه من المرتبة الثانية، مو الأب، الابن من الطبقة الأولى. الأب دائما يرث، الزوج دائما يرث، زوج المرأة دائما يرث مع كل الطبقات، قلنا هذا وضحناه في كتاب الإرث، ينبغي لكم أن تراجعوا هناك. على أي حال، أما بناء على دعوى الأخ، بناء على دعوى الأخ، خلنا نجي لدعوى الأخ. الأخ ماذا يدعي؟ يقول توفي الولد أولا. خب إذا توفي زيد أولا، خلنا الآن بناء على دعوى الزوج وضح أن كل المال إلى الزوج، بناء على دعوى الزوج يكون كل المال إلى الزوج، مو كذي؟ خب بناء على دعوى الأخ، خلنا نشوف دعوى الأخ. دعوى الأخ ماذا يقول الأخ؟ يقول توفي الولد ثم توفيت الأم. فإذا توفي الولد عندك 200 دينار، هذه 200 كيف نقسمها؟ ركزوا لا تستعجلون تخلصونا. هذه 200 كيف نقسمها؟ توفي الولد، ما وش عنده الولد؟ من الذي يرث الولد؟ الأم والأب، هند أمه والشيخ عبد المنعم أبوه. خب الأم لها كم؟ ثلث. من يقول ثلث؟ عجيب، ثلث لا تغفلون. خب الأب كم له؟ ثلثان. ثلثان. الثلثين يساوون كم ثلث؟ قلنا سابقا أن الثلثين أربعة أسداس، هي لا تغفلوا عنها. الثلثين يعني أربعة أسداس. خب الثلث يعني كم ثلث؟ ثلثين. خب الآن نحن مع دعوة الأخ. الأخ يقول الابن توفي فقسم ماله إلى ثلاثة أقسام، قسم إلى الأم وقسمان إلى الأب. خب القسم الذي إلى الأم، إذن الأم ترك من نصيب الولد كم؟ الثلث. خب ثم توفيت الأم، من الذي يرث الأم الآن؟ توفيت هند، من الذي يرث هند؟ أخوها وهو باكر مع زوجها وهو الشيخ عبد المنعم. مصورين الآن المسألة؟ خب الشيخ عبد المنعم كم يرث من أموالها؟ من هذه المئة دينار يرث 50، وأخوها يرث 50 ثانية. هكذا بعض قانون الإرث، هذا درسناه في كتاب الإرث، أن الزوج إذا لم يكن للمرأة ولد الزوج له النصف، والباقي للورثة الباقين، ما عنده إلا أخ واحد فله النصف الثاني. هذا في كتاب الإرث، ما تذكرونه؟ خب الثلث، الثلث الذي ورثته هند اللي هي المرأة من ولدها، هذا ما لنا نفعل به أيضا، نقسمه قسمين. الثلث كم ثلث قلنا؟ ثلثين. فيكون لبكر ثلث واحد وللشيخ عبد المنعم ثلث. واضح الآن؟ مو هند عندها 100 دينار زائد ثلث تركة زيد، ال 100 دينار 50 دينار منها نصفها إلى بكر ونصفها الآخر إلى الشيخ عبد المنعم. الثلث أيضا نصفها إلى بكر ونصفها للشيخ عبد المنعم، ثلث إلى الشيخ عبد المنعم وثلث إلى بكر. إذن بكر ماذا يدعي في الواقع؟ يدعي نصف المئة وثلث المئتين. وضحت الفكرة الآن؟ خب لأن هند ورثت ثلثين، وهذا الثلث قسمناه إلى نصفين، نصف إلى بكر ونصف إلى الشيخ عبد المنعم. أكيد واضح؟ خب الأخ يطالب بثلث مال الولد وبنصف مال الزوجة الأم المرأة مال أخته يعني. يرث من أخته، بس أخته ورثت من ولدها قبل لا شيخنا له. يرث من مالها الأصلي، هاي المئة دينار هي مال هند الأصلي، مال هند الأصلي كان 100 دينار، وهذا الثلث من وين جاها؟ من ولدها. خب بكر يرث من هذا الثلث أيضا، ما ملتفت؟ هذا الثلث بعد أن انتقل إلى هند، من الذي يرثه؟ ثم ماتت هند، هذا الثلث يرثه زوجها وأخوها، زوجها له النصف، لأن الزوج قلنا في كتاب الإرث الزوج له نصف التركة إذا لم يكن للزوجة أولاد، وهند ليس لها أولاد هنا، متفقين؟ فالزوج يرث نصف التركة، والنصف الآخر من التركة يكون لمن؟ للأخ، للوارث. خب يقول فالنزاع بين الأخ والزوج إنما يكون في نصف مال الزوجة، هذا مورد النزاع، نصف مال الزوجة، نصف مال المرأة، وخمسة أسداس مال الولد، عفوا وثلث مال الولد، وأما النصف الآخر من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فهو على كل التقادير إلى الشيخ عبد المنعم. وضحنا بعد كيف. فعندئذ إن أقام كل منهما البين على مدعاه، نقول للشيخ عبد المنعم ولبكر هل عندكما بينة؟ خب ترى الشيخ عبد المنعم عنده بينة فوق، بكر هم عنده بينة، هذا عنده شهود وهذا عنده شهود، مو كذي؟ عشرنا سابقا. خب فعندئذ إن أقام كل منهما البين على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما، هذا النصف وهذا الثلث ننصفهما نصفين، نصف إلى بكر ونصف إلى الشيخ عبد المنعم، هذا ما لنا كلام فيه، هذا فارغين منه، احنا كلامنا الحين في هذا بس، هل هو مورد النزاع؟ هذا
نقسمه إلى نصفين، نصف إلى باق ونصف إلى الشيخ عبد المنعم. فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاة حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما. وكذلك الحال إذا لم تكن بينة وقد حلفا معا، افترض لا هذا عند بينة ولا هذا عند بينة، لكن اثنينهم حلفا، أيضا نقسم المال بينهما نصفين، المال الذي هو مورد النزاع. وركز، إذا كلامنا في نصف مال المرأة وثلث مال الولد. وكذلك الحال إذا لم تكن بينة لا لهذا ولا لذاك وقد حلفا معا. خوب، ماذا تقول أيها السيد لو أن الشيخ عبد المنعم عنده بينة فقط وبكر ليس له بينة؟ يقول وإن أقام أحدهما البينة دون الآخر فالمال له، لأنه يحكم على طبق البينة. وكذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، نفس الكلام، افترض لا هذا عند بينة ولا هذا عند بينة، لكن أحدهما قبيل بالحلف، نحن قلنا يحلفان، ثم أحدهما حلف الآخر لم يحلف، نحكم بالمال لمن حلف. وإن لم يحلفا جميعا، إذا لم يحلف لا هذا ولا ذاك، هل ننصف المال بينهما؟ هذا امتنع عن الحلف وذاك امتنع عن الحلف. يقول لا، في مثل هذا المورد لا ننصف المال بل نقرع بينهما، نقرع بينهما.
يعني المال مجموع نصف مال
المرأة وثلث
مال
الولد،
اثنينهم يجمعون.
ايه ما يضر.
او بس الاخوه يطالب بثلث مال،
انما يطالب على فرض موتها بعد الولد، وهذا هو محل الكلام يا شيخ. لو ثبتت دعواه لاخذ النصف والثلث باكمله، واذا لم تثبت دعواه ليس له لا النصف ولا الثلث. مو واضح المسألة؟ مو لا، إذا ثبتت دعوى الأخ له نصف مال المرأة. ليش؟
يعني
السرس. السرس كيف يعني؟ لا هذا الثلث يا شيخ ورثته المرأة من ولدها، وهي عندها أيضا 100 دينار شيخنا. قبل الثلث كان عندها 100 دينار. بعد الدرس أوضح لك أكثر شيخنا. أريد
لو
شنو؟
لو
ماتا معا؟ لو ماتا معا، خب عادة لا يحصل موت لحظة واحدة، لازم يتقدم أحدهما ولو بجزيء من الثانية. نعم، بغاية الأرض نحن لا نعلم. أدري، ركز يا شيخنا. ما عادة هم يقولون هذا يتقدم موت أحدهما ولو آنا من الآنات، يعني لو قسمت الثواني إلى الثانية إلى أجزاء، خب لازم واحد تقدم جزء من الثانية، مو كذي؟ فدخل ماله في ملك الآخر، مو أكثر بعد، قنبلة، قنبلة، خب قنبلة، القنبلة، خب ما تقتلهم اثنينهم في آن واحد، لأن هذا الآن الذي تفترضه أيضا ينقسم إلى آنات، لازم يتقدم موت أحدهما شيخنا، ركز وياي. ما تصورت المسألة؟ شيخنا ركز وياي، هذا الآن أيضا ينقسم، يعني أنت بدي الثانية يقسمها إلى 100 جزء. أدري، جاهم في جزء واحد من الثانية مو؟ من 100 جزء من الثانية، أقول هذا الجزء أيضا قسمه إلى أجزاء، لازم واحد منهم مات قبل الآخر، غاية الأمر نحن نجهل. جهلنا لا يغير الحكم. يأتي عليه أحكام الغرقى والمهجوم عليهم. خب لا يعلم من الذي مات اولا على اي حال. في حال ما اذا حلفا معا مثلا، نعم هذا النصف نصف مال المرأة يقسم بينهما وثلث مال الولد هذا يقسم بينهما، اما هذا النصف وهذه الخمسة اثلاث فواضح انها ماذا؟ للآب للشيخ عبد المنعم بلا اختلاف، على كلا التقارير هي له. خب يقول وإن لم يحلفا جميعا أقرع بينهما. مسألة 85، حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا. هذه مسألة مهمة وإن كان لا تحتاج إلى تأمل وتدقيق، لكن مهمة. يريد أن يقول أن الحاكم قد يحكم حتى الآن بكر والشيخ عبد المنعم حلفا مثلا في هذه المسألة، هي مو ما تخص المسألة في كل مسألتين، بس احنا هني الآن محل شاهدنا. خب أو شيخ عبد المنعم جاب بينة، هذه البينة كاذبة، هو يعلم بأنها كاذبة لكن الحاكم لا يعلم بأنها كاذبة، يعتقد أنهم علو فقضى على ضوئه بهذه البينة. خب هل الشيخ عبد المنعم يملك هذا النصف وهذا السدس؟ لا ما يملكه، هذا بحسب الظاهر. الحاكم مكلف، أنا الآن كحاكم شرعي كفقيه أقول سيد الخوئي مكلف بأن أعمل بالبينة، بأن أعمل بحسب الحلف وما شابه ذلك، لكن هذا ما يغير شيء. إذا حكمت هذا ما يعني أن الشيخ عبد المنعم تملك هذا النصف وهذا السدس. صحيح أنا حكمت، هذا يتبع الواقع. فإذا كان في الواقع المرأة توفيت قبل، فالشيخ عبد المنعم لا الولد توفي قبل، فالشيخ عبد المنعم لا يملك لا هذا النصف ولا هذا السدس، مو حتى لو قضى له الحاكم. نعم يؤثم بأخذه ويجب عليه الرد. افترض هذا في مورد اللي ذكرنا أنه توفي الأب وله ولدان، أحدهما مسلم والآخر كافر، وأسلم الكافر قبل موت الأب لكن ما عنده شهود، قلنا لا يأخذ شيء. مو أشرنا في مسألة 81 في آخر الدرس السابق. خب هنا أحد الأخوين يأخذ والثاني لا يأخذ، مع أن من حقه أن يأخذ في الواقع لأنه أسلم قبل موت الأب الولد الثاني أيضا، لكن الحاكم بحسب الظاهر لا يحكم له. هذا ما يغير شيء في الواقع. بعبارة أخرى نريد أن نقول أن حكم الحاكم فقط ليرفع النزاع في الدنيا. نعم لا يجوز له التقاط لحيثية أخرى أشرنا لها لحكم الحاكم، عدم جواز المخاصمة جهة حكم الحاكم، لكن الكلام من أي جهة شيخنا؟ من جهة الواقع. أنا الآن كشخص أخذت هذا المال ظلما، صحيح الحاكم حكم لي بحسب الظاهر لكن أنا أعرف أني لا أستحقه، يجب علي أن أرجعه مأثوم أيضا. حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا بحسب الظاهر، أما في علم الله ما يتغير علم الله. هذا المال لا زال إلى الشيخ فلان مو إليه، أنا تنازعت معه والحاكم حكم إلي بهذا المال، لكن هذا المال مو مالي في الواقع. وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا وعليه، فإذا تتاكله تعرف أن تتاكل المال مغصوب مال حرام. فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا، أنا أدعي أن هذا المال مالي وحكم لي الحاكم في حين لا أعلم أن هذا في الواقع هو مو مالي، وإن كنت أدعيه بحسب الظاهر والحاكم حكم إلي لكن أنا لا أستحق هذا المال، يقول ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم، ففي هذه الحالة يعلم بأنه مو ماله بعد لم يجوز له التصرف فيه، بل يجب رده إلى مالكه. وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق، الولد يعرف أن أباه قد أخذ البستان ظلما، جاء شهود شهدوا أن البستان إليه وأخذ البستان ثم توفي الأب، فالولد ورث البستان بعد، لا يجوز له أن يتصرف في البستان لأنه يعلم بأن هذا البستان في الواقع مو بستانه، لأنه لم يكن بستان أبيه أصلا، وإن الأب أخذ البستان ظلما مجدي، فيجب عليه رد البستان. وهذا واضح بعد، فإذا شخص علم بأن أباه قد أخذ شيئا بحكم خاطئ، الحاكم معذور، الحاكم الشرعي معذور لأنه يحكم بالبينة بالحلف بالبينة مو أكثر، بل يجب رده إلى مالكه. وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق فإنه لا يجوز للوارث أن يأخذ هذا المال بل يجب عليه أن يرده. خب كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة. نعم
لو كان الأب والزوج حولهم من الوفاة
إنما يجوز له أن يدعي في حال يقينه، إذا ما كان متيقن ما يجوز له يجزم يقول أنا لا أعلم. ويا شيخنا إذا كان الأخ متيقن أن الزوجة ماتت بعد الولد يجوز له أن يحلف، والزوج إذا كان متيقن من أن الولد مات قبل الزوجة عفوا الزوجة ماتت قبل الولد يجوز له أن يحلف. أدري حلفهما صحيح أو خاطئ؟
صحيح.
كيف يعني حلفهما صحيح؟
يعني
ما يصير اثنينهم صحيح، لابد واحد منهم صحيح واحد خاطئ. حلف على وفق اعتقاده مو؟ خب بينه وبين الله هو معذور، إذا كان على حسب اعتقاده جازم باعتقاده خب معذور، ما الله ما يعاقبه. ولا إثم عليهما، نعم، إذا كان جازما، نعم. خب فصل في شرائط الشهادة، الأول البلوغ. الآن يذكر الشروط التي تشترط في الشهود. خب إلى هنا انتهى بعد كتاب شنو هو؟ كتاب القضاء. خب شوفوا بدأ المصنف كتاب القضاء، هذا تكملة المنهج عبارة عن مجموعة أبواب، القضاء باب، والشهادات باب، الحدود باب، التعذيرات باب، قد يوجد مجال يقال الحدود والتعذيرات على أي حال، القصاص باب، والدياس باب، ستة أبواب. فالآن أنهينا بابين، الآن باقي علينا خمسة أبواب. خب كتاب الشهادات، فصل في شرائط الشهادة، الأول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. واضح هذا بعد، من البديهي أن الصبي لا تقبل شهادته، مو كذي؟ والصبي هو غير البالغ بعد، على ما أشرنا إلى شرائط البلوغ في وين؟ في كتاب الحاجر، مو كذي؟ خب قلنا الصبي يحجر عليه، وذكرنا هناك شرائط البلوغ. خب ثم يستدرك السيد، قال أول شيء أن شهادة الصبيان لا تقبل، ثم يستدرك يقول نعم تقبل شهادتهم في القاتل إذا كانت واجبة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم. هنا المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه تقبل شهادة الصبيان في القاتل إذا شهدوا بأن زيد قتل عمرو. الصبيان عادة مفلتين في الشارع يلعبون سكونة، يلعبون دوامة، يلعبون مدري شنو، مو كذي؟ خب هي لعبة في البحرين، دوامة بعد معكم؟ خب تيلة اللي هي على أي حال، شافوا واحد قتل واحد فشهدوا، مجموعة من الصبيان شهدوا، تقبل هذه الشهادة أم لا؟ بتفصيل يأتي إن شاء الله. خب يقول تقبل شهادة الصبيان في خصوص القتل، هذا الرأي المشهور بين الفقهاء، وفيه عدة روايات أيضا، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت الشهادة واجلة لشرائطها التي سيأتي الكلام عنها، ويؤخذ بأول كلامهم. لو اختلف كلامهم، الصبي من يشهد؟ خب يقعد الناس يسولفون يخرون، يخلط بين اللي شافوا وبين اللي سولفوا الناس، مو كذي؟ خب لو تغير كلامه بعدين لا يؤخذ، لا يؤخذ بكلامه. خب وهناك من اشترط أن لا يتفرقوا، يعني أن يأتوا مجتمعين، شافوا القتل وشهدوا جميعا مباشرة، التفت؟ أما إذا تفرقوا لا. يقول ويؤخذ بأول كلامهن. خب هذا بالنسبة إلى القتل. خب أيها السيد، هناك أمور مو قتل لكن أمور قوية، مثلا جرح شيخ عبد المنعم، جرح الشيخ محمد رضا، طعنه بسكين ما قتله، جرح، هذا يقبل بشهادتهم في الجرح؟ خب في الجرح يعني بمعنى مو الجرح، جرح الشهود يعني، لا الجرح يعني هذا الإصابة. خب الاختلاف يترك. وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال، عنده تردد الأحوط وجوبا عدم الأخذ يتردد. خب الثاني سيأتي إن شاء الله، الثاني من الشروط في الشهادة العاقل، فلا عبرة بشهادة المجنون، هذا بعد واضح، فلا عبرة بشهادة المجنون حال جنونه. خب لو أطاق هذا يجن سنة ويفيخ سنة، جنون أدوار عنده، نقول ما دام هو الآن صاحي إذن هو ليس بمجنون، تقبل شهادته وتقبل حال إفاقته. خب الثالث الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المنعم، غير المؤمن يا شيخ عبد المنعم، فلا تقبل شهادة غير المؤمن. خب وأما المؤمن فتقبل شهادته وإن كان مخالفا في الفروع، هذا أصولي وهذا أخباري، مش دي؟ نختلف في بعض الجزئيات، حتى بعض الأحيان في بعض المسائل هذا يؤمن بالرجعة أو لا يؤمن، لا يخرجه عن الإيمان، ما ارتد، ما خرج عن الإسلام ولا خرج عن الإيمان أصلا، هذا محل كلام عندهم شيخنا. الآن لا لا تقرأ الرواية وتجود الرواية وتطبقها، أنت لست بفقيه أن تخرج الشيعي أو تدخله في المذهب. على أي حال، وإن كان مخالفا في الفروع يختلف في بعض الجزئيات، مثلا حتى الآن أزيد من الشيخ الصدوق يا شيخ عبد المنعم، الشيخ الصدوق على عظمته خالف في فروع كثيرة في عصمة الأئمة وغيره، نقول هو مخطئ، نقول هو مخطئ، هاي المحال التي حمل كلامه عليها يا شيخ فيها ما فيها. على أي حال نقول هذا الفهم مخطئ، هو قصر، ما خرج عن المذهب، أسس المذهب آمن بها. فإن لم يكن هناك عارض آخر يسقط عدالته، وإلا فالإيمان من جهة الإيمان هو مؤمن، لا نقول هو كافر ولا نقول هو غير مؤمن، لا نسلب عنه الإيمان حتى وإن كان مخالفا في الفروع فاصلة. وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم، وتقبل شهادة المسلم على غير المسلم، خب، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. ذمي يشهد على مسلم تقبل؟ لا لا تقبل. يستدرك السيد يقول نعم تقبل شهادة الذمية على المسلم في الوصية، مسلم مسافر وحضرته الوفاة وما حصل ناس يشهدون عنده، يريد يشهدهم بوصي، يقول ثلث مالي مثلا أو 100 دينار من أموالي إلى شيخ عبد المنعم، مو كذي؟ تقبل شهادة الذمي هنا أو لا؟ لو شهد الذمي بأن الميت قبل وفاته أوفى، الآية القرآنية دلت على ذلك، في آية تشير إلى ذلك، و في ذهننا في آية، الآية ما تخبرني الآية بس أتذكر في آية هكذا. خب، والفقهاء أتوا بذلك أيضا، نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم في الوصية إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين، وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية، خب أشار إليه في الجزء الثاني من المنهاج في كتاب الوصية. ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم، النصارى يشهدون على النصارى، اليهود يشهدون على اليهود، ملازم يثبت الأمر بماذا؟ بشهود مسلمين، يهودي يقاضي يهودي آخر، يقول هو قتل أخي، ملازم شهود مسلمين، يكفي أن يكون الشهود يهود أيضا. نعم، ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم. خب، الرابع العدالة، الرابع من الشروط العدالة، فلا تقبل شهادة غير العادل، غير العادل لا قيمة لشهادته. خب فاصلة، انتهى بعد، شهادة غير العادل لا تقبل، مو؟ خب، ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة. خب، هناك صنائع مكروهة مثل القصاب، القصاب، مثل بائع الأكفان. خب، أما بعض الصنائع الدنيئة مثل الكفاش، هذا الأسكاف الذي يقوم بإصلاح الأحذية، هذه مو مكروهة لكن ماذا؟ دنيئة في نظر الناس، شغلة مو يعني شغلة وضيعة في نظر الناس مو، لكن الشارع لا يرى بأسا لا في هذه الصنعة ولا في تلك، ما دام صاحبها عادلا تقبل شهادته. ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة. خب، الخامس من الشروط أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به. الشيخ عبد المنعم تشهد؟ يقول نعم أشهد. نقول لكن لا تقبل شهادتك. ليش؟ لأنك تشهد في مال أنت صاحب جزء في هذا المال، أنت صاحب مصلحة هنا أصلا. نعم بالضبط، إذا ثبت المال تأخذ منه أنت، إذا ثبت المال، شيخ محمد رضا يدعي أن في ذمتي 100 دينار له هو شيخ عبد المنعم، يعني 50 إلى 50 للشيخ عبد المنعم، عندك شهود يقول نعم شيخ عبد المنعم يشهد وأنا أحلف، وقلنا أن الدعوة المالية ماذا تثبت بشاهد ويمين، مو كذي؟ نقول أما الشاهد فالشيخ عبد المنعم لا تقبل شهادته، لا لفسقين بل لأنه يجر النار إلى قرص. الخامس أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به، وعليه فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك. واضح بعد. ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال. ولا واضح بعد شهادة صاحب الدين. هسه الشيخ محمد رضا محجور عليه، أنا لي دين عليه، خب أنا أضرب مع الغرماء مو؟ خب لو شهدت بأن للشيخ محمد رضا مال في ذمة الشيخ عبد المنعم، وحلف الشيخ محمد رضا، خب هذا المال لو كان يثبت لكان ينتقل إلى الشيخ محمد رضا ثم ينتقل إلي أنا، فأنا صاحب نصيب في هذا المال، ما توجهين؟ المحجور عليه وهو الشيخ محمد رضا، إذا ثبت أن له دين في ذمة الشيخ عبد المنعم، ماذا أستفيد أنا؟ أستفيد أنها أنا لأني أنا دائن له، أستفيد أنه إذا انتقل المال إلى الشيخ محمد رضا ينتقل إلي بعد ذلك كما مر في كتاب الحجر، مو كذي؟ خب فلا تقبل شهادته. ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، أنا صاحب دين أشهد بأن يعني لي دين على الشيخ محمد رضا، فأشهد بأن للشيخ محمد رضا دين على الشيخ عبد المنعم، فإذا ثبتنا هذا الدين ماذا يحصل؟ ينتقل هذا الدين إلى الشيخ محمد رضا ثم ينتقل إلي إذا شهد للمحجور عليه بمال. هذا اثنين. ثلاثة. ولا شهادة السيد لعبده المأذون، أنا عندي عبد أشهد بأن له دين في ذمة الشيخ محمد رضا، إذا ثبتها انتقل المال إلى عبدي، والعبد وما يملك ملك لمولاه، فأنا كان يشهد لنفسي فلا تخبر شهادتي. العبد المأذون يعني الذي أذن له في الإقراض والاقتراض أو في التجارة. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه أيضا لا تقبل. أنا أشهد بأن الشيخ محمد رضا قبل وفاته أوصى بأن أكون أنا القيم على أولاده وعلى أموالهم وعلى مزارعه وما شابه، أنا وصي في هذا المال، كيف تقبل شهادتي؟ نخستين لابد أن يأتي شاهدان عادلان غيري أنا، حتى وإن كنت عادلا لا تقبل شهادتي. ليش؟ لأني أنا صاحب دعوى هنا. ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، أربعة هذه خمسة. ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، شخص يدفع الضرر عن نفسه كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية. العاقلة من هم العاقلة؟ قلنا سابقا بأن العاقلة أشرنا بأنهم أقارب الأقارب الذكور. خب لو شيخ محمد رضا قتل شخصا خطأ مو كذي؟ خب العاقلة هم الذين يدفعون الدية، قلنا سابقا، وقلنا سابقا يعني في كتاب الإرث يمكن أشرنا لها، وهنا أيضا سيأتي إن شاء الله في بعد عدة صفحات في هذا الجزء، سيأتي إن شاء الله أيضا في هذا البحث. هنا أقارب شيخ محمد رضا، عندنا احنا شاهدين عادلين على ان الشيخ محمد رضا هو القاتل، قتل خطا. خب احد العاقله احد اخوان الشيخ محمد رضا يخدش في شهاده هذين الشاهدين، يخدش في عداله هذين الشاهدين، تقبل شهادته بان زيد وبكر اللذين شهدا فاسقين؟ خب نقول انت اذا فسختهما تخلص نفسك عن دفع المال، ترفع الضرر عن نفسك. اتفقتون الآن؟ لأنه إذا قبلنا شهادتهما ستضطر العاقلة إلى دفع الدية، فهو يدفع أيضا، يدفع نصيبا من الدية. أما إذا رددنا شهادتهما فلن يكون على العاقلة شيء. يقول ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسك شهادة أحد العاقل بجرح شهود الجناية. ستة. ولا شهادة الشريك ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي. أنا وكيل عن الشيخ عبد المنعم مو كذي؟ خب الشيخ محمد رضا يدعي على الشيخ عبد المنعم وأنا وكيل، خب أنا هنا أشهد بأن الشهود الذي أشهد شهادتي هل تقبل؟ لو شهدت بأن شهودك يا شيخ محمد رضا فساق تقبل؟ يقول ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي. أنا وكيل أو وصي أجرح شهود المدعي وهو الشيخ عبد وهو الشيخ محمد رضا. الشيخ محمد رضا يدعي بأن له 100 دينار في ذمة موكلي وهو الشيخ عبد المنعم. هل تقبل شهادتي لو جرحت شهودك يا شيخ محمد رضا؟ يقول لا لا تقبل. في شنو هو؟ في أدري في النهاية أنا ماذا أجر النار إلى قرصي؟ أنا موكل، لو أنا مو موكل تقبل شهادتي، لو أنا أجنبي تقبل شهادتي. شيخ محمد شيخ عبد المنعم هو المنكر. خوف. ولا شهادة الشريك لبيع الشخص الذي فيه حق الشفعة. نفس الكلام في باب الشفعة، أشرنا في كتاب الشفعة إلى أن شخصا لو باع نصيبا من أنصبته، افترض أنه شخصان يشتركان في ملك هذه الأرض، فباع أحدهما نصيبه، يشتركان على نحو الإشاعة مو مقسوم الأرض بينهما، باع هذا باع الأول نصيبه، فإن للثاني حق الشفعة. وقلنا حق الشفعة يعني شنو؟ أن يدفع الثمن ويأخذ هذا القسم، مو كذي؟ خب هنا نسأل، لو أتى الثاني وجاء باعه بشاهد وقال أشهد بأن الأول قد باع نصيبه على عمه، الثاني يشهد بأن الأول باع نصيبه على شخص، ليش يشهد هاي الشهادة؟ حتى يأخذ بالشفعة. هذا ما متوجهين؟ هذا الأول وهذا الثاني. الثاني يقول الأول باع نصيبه ولي حق الشفعة. خب نقول له ما الذي يثبت بأن الأول باع نصيبه؟ يقول أنا أشهد وعندي شخص يشهد أيضا. نقول له شهادة ذاك تقبل، أما شهادتك فلا تقبل، لأنك شريك هنا، لأنك تجر العقل، لأنك تجر النار إلى قرصك هنا. ولا شهادة الشريك لبيع الشخص عن القسم، قلنا الذي فيه حق الشفعة. وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه، خب شيخ حسين وشيخ عبد المنعم ورثت من؟ يرثان بكر، مو كذي؟ فأتيا وشهدا له بمال، هو لا زال حي، هذا بكر لا زال حي، أتى الشيخ عبد المنعم وشيخ حسين وشهدا بأن لبكر في ذمة الشيخ محمد رضا 100 دينار، واضح؟ خب سمع الحاكم الشرعي سمع شهادتهما، ثم توفي بكر، إلى الآن الحاكم ما أصدر حكمه لكن سمع الشهادة. خب بعد وفاة بكر إلى من ينتقل المال؟ إلى الوارثين وهم الشيخ عبد المنعم والشيخ محمد والشيخ حسين. هل يستطيع الحاكم الآن أن يقبل بشهادتهما مع أن المال سينتقل إليهما أم لا؟ بعض الفقهاء تردد سيد الخوي يقول الأقرب هو القبول. يقول وأما إذا شهد شاهدان لمن يرثانه، كما لو شهدا لبكر، فمات بكر قبل حكم الحاكم، فالمشهور بين الفقهاء عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنه مشكل، والأقرب عندي هو القبول. خب مسألة 86 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب